يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بالمشاهدين الكرام. في مشهد يوم القيامة ترى الناس أصنافا شتى، منهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يكون إلى أنصاف ساقيه، منهم من يحمل لواء أسأل الله العافية من لواء غدراته وفجراته. وفي ذلك المشهد الرهيب يبصر الناس أقواما يغبطون، لا أقول أنهم يغبطون منهم وهم الذين يغبطونهم، بل يغبطهم كذلك الأنبياء والصديقون. إنهم أقوام تحابوا في هذه الدنيا في الله جل وعلا، وتآخوا في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن الأخوة في الله عقد رباني، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وهذه النعمة وهذا العقد نعمة ومنة ربانية على أهل الإيمان، إذ امتن الله جل وعلا عليهم فقال سبحانه: فأصبحتم بنعمته إخوانا. لما كانت الأخوة بهذه المنزلة كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لمعانيها، مؤكدا لحقوقها، مبينا عليه الصلاة والسلام لفضلها. بل إن الإيمان أيها الإخوة لن تجد حلاوته ولا لذته حتى تستشعر معنى الأخوة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه الأخوة العظيمة، هذا الميثاق العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما هاجر المهاجرون وكانوا فوق 300 رجل، آخى بينهم وبين الأنصار، استقبلهم الأنصار، أوسعوا لهم في الدور، آثرهم في الأموال، بل إن الرجل كان يأتي لأخيه من المهاجرين ويقوله: انظر إلى زوجتي، من شئت منهن طلقتها وتزوجتها أنت. أيها الإخوة الكرام، هذه الأخوة، هذا الميثاق، هذا العهد كانت له في الشريعة الإسلامية، كانت له في الشريعة الإسلامية آداب، وكانت له مستحبات، وله كذلك منغصات نبهت عليها شريعتنا. فالعاقل من يستمسك بأخيه، إذا ظفرت بأخ صالح فاستمسك به. أخاك أخاك، إن من لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. إن الأخ الصالح نعمة من الله جل وعلا، بل إن الله تعالى يجعل هذه الأخوة سببا لرفعة الإيمان. فإن الصديقين إذا تصادقا وتآخى في الله جل وعلا فإن أقربهما منزلة من الله جل وعلا، فإن أقربهما عند الله جل وعلا أحبهما لأخيه وأصدقهما في حبه له. أيها الإخوة الكرام، لما كانت الأخوة عقدا ربانيا ينبغي على المسلم أن يستشعر ذلك، وأن يحمد الله جل وعلا على نعمة الأخوة، وأن يكون صادقا في المحبة، لا يطلب هذه المحبة لدنيا، لأن هذه المحبة عقد نبع من القرآن. وهذا أول أدب ينبغي على المسلمين أن يتحلوا به، أن يراعوا أن تكون هذه المحبة خالصة لله جل وعلا. نعم، نحن لا ننكر ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: الأرواح جنود مجندة. ولكن هذا يعني أيها الإخوة أن أرواح أهل الإيمان، أن أرواح أهل الإيمان أرواح تآلفت لما اجتمعت على طاعة الله جل وعلا. فإذا وجدت أخا صالحا وجدت في قلبك نفرة منه، فراجع نفسك ربما كنت في منزلة دون المنزلة التي هو فيها، فحسن من عملك وجود من طاعاتك وقوي إيمانك لتلحق بالركب الصالحين. إن من منغصات الأخوة التي تكدر صفاءها، من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، أن يكون قلبه سليما لإخوانه، لا حسد ولا غلة ولا حقد، فإن الأخ يطلع على حسنات أخيه، يعلم من ميزاته التي فتح الله جل وعلا عليه بها. ربما قذف الشيطان في قلبه الحسد، ربما جاءته غيره ليست بالمحمودة، فيعالج ذلك ولا يتمنى ما فضل الله به هذا الأخ من الخير والفضل والصلاح، بل يكون ناشرا مذيعا لفضل أخيه. كما أن من آداب الأخوة أن يستر المرء عيب أخيه، فيكون صدره منزلا ومستودعا لسر أخيه، لا يذيعه ولا ينشره. ربما افترق الإخوة لعارض من العوارض، أو حصل بينهم خصومة لسبب من الأسباب، فالعاقل لا يذيع سر أخيه، بل إنه يكون حافظا له، يكون صادقا في حفظه، لأن حفظ السر من آداب الإسلام ومن الأمانة التي يجب أن تراعى. إن الأخ الصالح لن تجد مثله، كما قال بعض السلف: من لي كالأخ الصالح؟ إن أهلك يعودون بعد موتك ويستقبلون العزاء ويقتسمون مالك. وإن هذا الأخ الصالح لا معزي له ولا يأخذ شيئا من مالك، إنما يظل يدعو لك. ولذلك فإن الأخوة من آدابها أن تؤثر أخاك على نفسك. إن الأخوة لن تبلغ منزلتها الصادقة إن لم يكن ثمة إيثار بين الإخوة. فإن أحد السلف جاءه أخوه يطلبه 400 درهم لحاجته، فدخل إلى داره ووزن له ما يريد وأعطاه إياها، ثم إنه دخل على زوجه يبكي، فقالت له زوجته: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أني تركت أخي حتى يسألني عن حاجته، وكان ينبغي لي أن أبادره وأن أتفقد حاله. ولذلك فإن أحد السلف رحمهم الله كتب لأخيه: إذا أردت شيئا مني فاكتب لي كتابة ولا تأتني، فإني أصون وجهك عن ذل المسألة. ولما توفي الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان من حكيم بن حزام أن جاء لابنه عبد الله وقال: كم بقي على أخي من الدين؟ قال: ترك 1000 ألف، يعني كان الدين على الزبير. فقال حكيم رضي الله عنه: إن 500 ألف منها علي عن أخي، فكان نعم الأخ ونعم المعين. إن الأخ لا بد أن يقارف خطأ أو تقصيرا أو ذنبا، وهذا لطول عشرة بين الإخوة، فينبغي للأخ أن يصفح عن عثرات أخيه. ولذا قال علماء: إن من الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، وإن المرء إذا كان معاتبا لإخوانه في كل عيب وفي كل خطأ لم يستبق صديقا ولم يستبق أخا. فعش واحدا إن شئت، أو اعف عن أخيك، فإن أخاك لابد أن يقارف ذنبا يوما، وإنه يوما يقارفه ويوما يجانبه. أيها الإخوة الكرام، إن من آداب الأخوة العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها الإخوان وأن يحرصوا عليها، أن يكون الأخ سندا لأخيه في كل ضائقة ونائبة. ليس من المروءة أن يحصل لأخيك كرب أو هم أو مرض وأن تكون أنت المتأخر في رعايته وعيادته. إذا رزقك الله أخا صالحا فاشدد يديك واستمسك به، فإن الناس ربما في زمن الماديات تركوا إخوانهم ونسوا أن الأخ الصالح هو رأس مال لا ينبغي أن يتركه المرء. إذا ما ادخر الناس الذهب والفضة فادخر أخا صالحا لآخرتك، يدعو لك في قبرك ويكون شفيعا لك يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب. فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.